إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلازلنا مع فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق من كتاب صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال البخاري: وقال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وهذا الإسناد الثاني كما ذكرنا في المرة الماضية هو إسناد معلق، وهذا من المعلقات التي علقها البخاري عن شيوخه، وقد ذكرت العلة في ذلك في المرة الماضية. وهذا التعليق وصله الإمام ابن ماجة رحمه الله في سننه، قال: حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا صفوان بن عيسى بهذا الإسناد عند البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا عن استثمار العمر وتكثير الأعمى وتكثير الحسنات بالعمل الواحد، وقد ذكرنا نماذج لبعض الطاعات كالصلاة وكالصيام وكالذكر وما أشبه ذلك. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف أتناول موضوعين. الموضوع الأول هو ذكر بعض الأعمال التي يحصل المرء منها كثيرا من الحسنات، ثم أذكر كيف تحافظ على هذا الحرث وعلى هذا البذر الذي بذرته في حياتك حتى تلقى الله تبارك وتعالى بكل هذه الحسنات. فكما يقال: إن الوصول إلى القمة أمر سهل، لكن الاحتفاظ بها هو الذي يتفاضل فيه أفراد بني آدم. من الأعمال التي لا تكاد توزن بغيرها الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال بالنسبة للشهيد: كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. هذا الجهاد الذي فيه عز الأمة، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمل يعدله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام لا أجده. ثم قال للرجل هل تستطيع أن تدخل مسجد قومك تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال الرجل ومن يستطيع ذلك؟ وكذلك الرباط، الرباط اللي هو المرابطة على ثغور الإسلام، ولا يشترط في الرباط أن يكون هناك قتال، وكان الرباط شيئا مشهورا عند السلف. بعض العلماء رابط 20 سنة، وطبعا لم يمكث في الرباط أو على حدود البلد التي يعيش فيها أو على الحد الفاصل بين بلده وبين بلاد الكفار، إنما كان يذهب يقضي يوما أو يومين ثم يرجع إلى بلده ثم يرجع مرة أخرى وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أجرا عظيما للمرابط في سبيل الله، كما في صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابط في سبيل الله يوما وليلة فهو كصيام فهو يعدل صيام سنة وقيامها. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر من فوائد الرباط أن يأمن المرء الفتان، الفتان اللي هو منكر ونكير في القبر يثبته الله تبارك وتعالى. فلذلك كان العلماء من أسلافنا كانوا يذهبون إلى الثغور وكانوا يرابطون عليها من باب الاستعداد والتهيئة وإظهار العزة وإظهار الاستعداد لأعداء الإسلام حتى لا يعني تغرهم أنفسهم بالهجوم على بلاد الإسلام. عندنا أيضا الصدقة، الصدقة لا سيما الصدقة الجارية التي تشبه الوقوف. صدقة الجارية سميت جارية لأن ريعها مستمر، كأن يوقف رجل مالا أو امرأة يوقف مالا ثم يثمر هذا المال وبعدين يأخذ ربح هذا المال فيسبله في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك سميت جارية لأجل هذا، أنها بتجري، بخلاف مطلق الصدقة، بخلاف مطلق الصدقة. يعني في سنن الترمذي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذبحت شاة ثم قسمتها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها كم بقي من الشاة، فقالت ذهبت كلها إلا كتفها، يعني وزعت كل شاة ما عدا الكتف. فقال عليه الصلاة والسلام بل ذهبت كلها إلا ذراعها. قال بل بقيت كلها إلا ذراعها أو إلا كتفها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسأل سؤال من ينظر إلى الآخرة، كم بقي من الشاة؟ تصدقت عائشة رضي الله عنها بالشاة كلها، ما بقي إلا كتف الشاة اللي هو إيه؟ أبقته عائشة رضي الله عنها للبيت. فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذهب إلى الفقراء والمساكين هو الذي بقي على الحقيقة. وهذا المعنى موجود أيضا في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. كل صدقة ينفقها المرء في سبيل الله تدخل في حسابه الخاص في رصيده، لا يشركه فيها أحد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين هذا المعنى، ف فقال كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، يعني الأحب إليك أن يرث وارثك المال مالك يعني ولا يكون المال لك. فقالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام فإنما مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت، أي ما قدمته لنفسك بالصدقة هذا هو مالك على الحقيقة، إنما الذي أبقيته خلفك بعدما تموت هذا هو مال الورثة. الإنسان إذا من الله تبارك وتعالى عليه بالمال يسبل، لأن هذا كما قلت إنما يستفيد به وحده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته، في الوقت الذي تدنو الشمس فيه من رؤوس العباد ولا يتحملها أحد ويصل العرق، كما قال صلى الله عليه وسلم منهم من يصل العرق إلى عرقوبه، ومنهم من يصل إلى نصف ساقه، ومنهم من يصل إلى سرته، ومنهم من يغطيه العرق، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه. لهذا الجو الرهيب الكبير كل امرئ يكون في ظل صدقته يوم القيامة. كذلك مما يكثر المرء به الحسنات أن يعمل العمل في الدنيا فيلحقه أجره بعدما يموت. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة أصناف من هذه الأعمال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح مسلم أيضا قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية كما ذكرت أفضلها وأشرفها الوقف، أن توقف مالا وتشغل هذا المال ويبقى الريع مستمرا، أن تحفر بئرا في مكان تساوي فيه قطرة الماء الحياة، في مكان منقطع أن تحفر بئر ماء. وبعض الناس ممكن يعمل مبردات في الشوارع، لكن هذا لا يساوي البئر اللي هي في طريق الصحراء، لأن كما قلت القطرة منها تساوي الحياة، وكلما ازداد احتياج الناس إلى مثل هذا كان الأجر أعظم. علم ينتفع به، كل علوم الشريعة ابتداء هي على رأس كل العلوم، لأنها هي التي توصل إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك علوم الدنيا مما يستفيد منه العباد، ويكون ناظم هذه العلوم أو شارحها ينوي بذلك أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهو الفيصل في المسألة كلها أن تريد وجه الله. كل عمل يخلو من هذا المعنى لا قيمة له، يستوي فيه المسلم مع الكافر، لكن الذي يفرق بين المسلم والكافر في المسألة دي هو أن المسلم يريد وجه الله تبارك وتعالى، فكل المباحات تكون في حقه مشروعات. تدخل في باب بقى الاستحباب، والاستحباب أحد الأحكام الشرعية التي يجزى المرء بفعلها. فكل علم بهذه المثابة يوصل أيضا إلى الله عز وجل، يبقى ذخره للمرء بعد مماته. وكذلك الولد الصالح، الولد الصالح إذا دعا لوالده وصله دعاؤه. شوف في صحيح في سنن ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ليرفع الرجل الصالح الدرجة في الجنة فيقول: يا ربي بما هذا؟ يقول: باستغفار ولدك لك. عشان كده كان تكثير الذرية فيه مصلحة لأجل هذا المعنى، فإنك لا تدري أي ولدك يلحق بك. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يبقى هناك شرط وهو الإيمان اللي هو مترجم في هذا الحديث بمعنى الصلاح، لأن الولد الفاسد يلحق اللعنة بأبويه في الدنيا وفي الآخرة. الولد الفاسد إذا كان الوالد قصر في تربية هذا الولد، إذا فعل الأفعال الشائنة يلعن ويلعن أبوه. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قيد الولد بذكر الصلاح، لم يقل عليه الصلاة والسلام ولد يدعو له، إنما قال ولد صالح يدعو له، لأن الولد الفاسد لا يلتحق بأبويه أي لا ينفعهم وإن كان يلحقهم من جهة النسب. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام لما قال لأنه عمل غير صالح، غير صالح، وفي الروايات المتواترة الأخرى قال إنه عمل غير صالح. يبقى الرجل إذا بذل التربية في الدنيا للولد ولا يستطيع، طبعا رجل مغفل أو جاهل أو الآخرة ليست من جملة همومه، لا يستطيع أن يربي ولده أبدا، إنما يربي ولده اليقظ الذي عرف لماذا خلق ولماذا تزوج. تزوج لأجل أن يخرج من صلبه نسمة توحد الله تبارك وتعالى، هو ده المردود الرئيس في الموضوع، في الموضوع كله، مش إنه مجرد إنه هو ينجب الأولاد عشان ده يرث المصنع وده يرث المتجر والكلام ده، لا. وانت عارف أنت كوالد لا يذكرك إلا جيل أبنائك فقط، يعني أحفادك لا يذكرونك، أنا لا أذكر إلا أبي، أما جدي اللي هو والد أبي أنا لا أعرفه وما رأيته. يعني ذكرك في الدنيا إنما هو لأبيك فقط، يعني ياخد جيل الايه؟ جيل الآباء. بخلاف ما إذا كان الولد صالحا يقظا برضو بيورث هذه اليقظة لأبنائه ولا يزال هكذا، فإذا انضم إلى الصلاح أن يكون طالب علم أو أن يكون عالما فهذا شيء كبير. أطول الناس أعمارا أهل العلم، مش إن هو هيعيش 1000 سنة ولا 200 سنة، لا، بما يتركونه من التصانيف المفيدة، يؤلف الكتاب يحرره، لا تزال الأيدي تتداول هذا الكتاب، فما يستفيد منه إنسان وإن بعد زمانه عن هذا العالم إلا أجر العالم بهذه الفائدة التي أخذها منه ذلك المتأخر. يعني الإمام البخاري رحمه الله الذي نشرح صحيحه الآن، بيننا وبينه 100 سنين، أكثر من 1200 عام، وليس بيننا وبينه نسب ولا مصالح. كم من الرحمات كانت تترى على هذا الإمام من يوم أن مات إلى الآن وإلى أن يبقى كتابه على ظهر الأرض، الملايين يترحمون عليه ويترضون عنه وكل هذا يصله. فالعلماء أطول الناس أعمارا على قدر بقاء علمهم في الدنيا، على قدر بقاء ذكرهم في الدنيا الأجر يترى. حتى الذين يشتمون البخاري ويلعنون البخاري هو مأجور بهذا أيضا. وقد قيل لعائشة رضي الله عنها في الذين يسبون أبا بكر وعمر، قالت: وما يعجبكم من ذلك؟ قطع الله عنهم العمل فأحب ألا يقطع عنهم الأجر. وده حنتكلم عنها في كيف تحافظ على عملك حتى لا ينفلت من يدك، وممكن نجعل هذا مدخلا إلى هذا الكلام. من أكبر المصائب التي يبتلى بها العبد الاعتداء على الخلق. وانت دلوقتي تريد أن تحافظ على عملك، وانت لما قمت الليل مش قاومت نفسك وكنت تريد أن تنام، ورحت توضأت بالماء البارد في اليوم الشاتي، وأنت في حاجة إلى النوم قمت فصففت قدميك بين يدي ربك، حطيت لك عدة حسنات بهذا القيام. لما صمت في الوقت الشديد الحر وكادت عنقك أن تندق من العطش، ومع ذلك واصلت الصيام. لما أخرجت الصدقة وأنت محتاج إليها وأنت تحب المال، صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ما دي كلها مجاهدات. كل عمل من هذه الأعمال أنت بتكسب حسنات توضع في صحيفتك. بعض الذين لا ينظرون إلا إلى مواضع أقدامهم يضيع الحسنات التي اكتسبها بهذا الجهد الكبير، يضيعها بمنتهى اليسر. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سألهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس منا من لا دينار له ولا درهم ولا متاع. فقال لهم: لا، المفلس رجل أتى بصيام وصلاة وصدقة، أو قال وزكاة، فأتى وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. ما أغبنه من عبد ضيع كل الذي جمعه بالاعتداء والبغي والعدوان. وينبغي أن يعلم المرء أن الله عز وجل يحاسب بالذرة وبمثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذين يأتون بالمظالم التي تسد عين الشمس، ما يدري والله المرء كيف يلقون ربهم. إذا كان الميزان بالذرة وبمثقال الذرة، بما لا يكاد المرء يراه أو بما لا يراه المرء، فيأتي هذا فيضحي بكل الذي جمعه بالجهد والعرق ومكابدة المعارك المستمرة مع الشيطان ومع النفس الأمارة بالسوء ومع شياطين الإنس والجن، يسمح لهذه الحسنات أنها تتسرب من صحائفه وتدخل في صحائف الآخرين، أو أنه يجمع سيئات الناس. المرء إذا أراد أن يحافظ على عمله فإياه والبغي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان تعجلان للعبد في الدنيا قبل الآخرة، البغي وقطع الرحم. لا بد أن يذوق الباغي ثمرة البغي قبل أن يموت، بنص هذا الحديث. تعجلان للعبد في الدنيا قبل الآخرة، البغي وقطع الرحم. والبغي مسالكه كثيرة جدا، كل جور على حق أي أحد حتى لو كان من أخص أرحامك يسأل العبد عنه يوم القيامة. لو فضلت بعض ولدك في العطية بدون سبب ظاهر، على قول بعض أهل العلم ممن يجيزون تفضيل بعض الأولاد لبعض الأسباب الملجئة، وإلا فالأصل ألا يميز رجل ولدا على ولد في العطية. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو أن يكون متزوجا بأكثر من امرأة فيفضل امرأة على أخرى، هذا الرجل يأتي يوم القيامة وشقه مائل. ودي حاجة مش يسيرة، ليست يسيرة ان شقه مائل كده، لا مصلحة لك على الإطلاق أن تفضل امرأة على امرأة. ليه تفضل؟ ليه يعني أنت لا تريد عشرة المرأة بالمعروف، خيرها ما بين أن تستقيم معك أو أن تطلقها، أو أنك أنت تأخذ من حقها، تقول أنا لا أستطيع أن أعيش معك وأنت كده قلب البيت غم. الرجل بيدخل ليستريح، الشرع رخص لك، ولكن تتقي الله عز وجل، ما تكسرش المرأة، جيبش مناخيرها الأرض. ليه؟ لأنها إنما في حمايتك وفي رعايتك. وقد أوصى الله عز وجل الأزواج فقال: وعاشرهن بالمعروف. مش عارف تعاشر بالمعروف، بنرتكب أخف الضرين في المسألة، لكن إذا لم يكن ثمة شيء من الموانع فلا يجوز لك إلا أن تعدل. والعدل إنما يكون في الهبة المطلقة. والمسألة دي يعني مسألة لها تفصيلات أنا لا أريد أن أخوض فيها، إنما أذكر مثلا. حتى إذا لم يكن للرجل إلا امرأة فليتق الله عز وجل فيها، فإنه إذا ظلمها وجار عليها يحاسب عليها يوم القيامة. في حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا: يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يأتيها آخر النهار؟ إزاي؟ امرأة مأسورة أسيرة عندك في الدار، وده وصف الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر خطبة خطبها، أو في الخطبة التي خطبها في يوم عرفة في حجة الوداع، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني مأسورات، ما تعرفش تطلع من السجن بتاعك إلا بالطلاق، تدي لها إفراج، إنما طول ما هي على ذمتك مسجونة. فكون رجلا كريما، مش تجيب السجان المسجون تكتفه وتضربه وتقول له: لو راجل رد عليا. طب ما أنت مكتفه، جارك ورعاية حق الجار، بل أعلى من ذلك والداك، السبب في وجودك. لا تقل لهما أف. الذي يضرب أباه ده بقى مشكلة كبيرة جدا. ده لن يموت إلا إذا ذاق. من الحكايات التي لا أنساها، رجل فلاح بيشتغل في الأرض هو وابنه، وحصل بينهم نوع من الشد، فالولد على طول اتضير كده وادى لابوه ألم واتنين وحيديله التالت. فالأب قال له ظلم ظلم. طبعا كان جارهم فلاح برضو شغال، جاء سلكهم من بعض الكلام ده. الرجل الأب يعني انخرط في بكاء عميق. جاره بيسأله بقى اللي هو جاي سلك بين الولد وأبيه، قال له ايه ظلم اللي انت بتتكلم؟ قال له لان انا ضربت ابويا قلمين اتنين، ده عايز يضربني تلات اقلام، ادي لازم ترجع له. رجل يصفع اباه، ده عبد الله بن عمرو بن عاص نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسب الرجل اباه وامه. الصحابه استغربوا فقالوا يا رسول الله ايسب الرجل اباه وامه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. يعني مش الولد هو الذي سب، لا، الولد ده سب ولد تاني بأبيه خلاص، أم الولد التاني شتم أباه. يعني هذا الولد بسبه لوالد رجل آخر جر السب على والده، إنما الولد يسب مباشرة هذه مسألة غير متصورة. كل أسف هي موجودة، دي كلها مظالم، مظالم، ومظالم العباد ديوان لا يغفره الله تبارك وتعالى، إنما يغفر الله عز وجل الذنب الذي اقترفه العبد وهو من حق الله تعالى. أذنب ذنبا تعدى حدود الله عز وجل، ده ممكن يغفر، إلا الذنب الذي هو في حق العباد لا يغفر الله عز وجل إلا إذا تجاوز العبد عن أخيه. ويوم القيامة ما فيش في إيثار، واحد يقول لا خذ الحسنتين دول، لا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بل قال الله عز وجل يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، عايز يدخل ولاده النار بس هو ما يدخلش، وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه القبيلة. كان يا رب عيالي يدخلوا النار وأنا أخرج، أنا موافق، امرأتي وأخي يدخلوا النار مع العيال، ماشي أنا موافق، القبيلة كلها يدخلوا النار بس أنا ما أدخلش، أنا موافق، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. وصل الأمر به يوم القيامة أنه عايز يدخل الناس كلها النار لكن هو ما يدخلش. قال الله عز وجل له كلا، خلاص. كما قال عز وجل لبعض عباده، قال عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، أو بالذرة وبمثقال الذرة. فالمرء إذا جمع الحسنات يحرص ألا يبغي على أحد حتى تظل الحسنة كما هي. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الصائم الذي لا يفطر، القائم الذي لا يفتر. لسان حسن الخلق يدرك هذه الدرجة. لماذا؟ لأن الرجل الحسن الخلق يمضي إلى الله عز وجل ولا خصوم له. احنا قلنا المشكلة ايه؟ يأتي وقد ضرب هذا، شتم هذا، سفك دم هذا، قذف هذا، لا يأخذ من حسناته ويأخذ من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم. لا، الرجل حسن الخلق ملوش خصوم، يرحل عن الدنيا بالثناء العاطف، يبقى الحسنة اللي هو عملها تظل في صحيفته، ما فيش حد يستلبها ولا يأخذها، وبعدين كمان يحط مكانها سيئة. إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يبقى دي أول حاجة، احذر المظالم. تاني حاجة، لكي تحافظ على حسناتك التي بذلت وسعك في جمعها في الدنيا، احذر السيئات الجارية. ودي حاجة ربما يتعجب منها بعض الناس، احنا نعرف الصدقة الجارية، هناك سيئات جارية، ويرحم الله حبيب أبو محمد كما رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب الحلية في ترجمة أبي الربيع الحارثي، قال: إن من سعادة المرء أنه إذا مات ماتت ذنوبه معه. ويقول الشاطبي رحمه الله: الويل كل الويل، قال طوبى لمن مات وماتت ذنوبه معه، والويل كل الويل لمن مات وتبقى ذنوبه بعده 100 عام، 100 عام أو 200 عام. عبد بيموت وذنبه لسه حي، زي أهل البدع الذين يصنفون الكتب في رد السنن والاعتداء على الدين والتنظير للبدعة، ما بقي هذا الكتاب يتوارث ويقرأه الناس ويطبع إلا وذنوبه تترى وراه. اللي بيكتبوا القصص الغرامية الفاجرة، الممثلون والممثلات اللي بيمثلوا الأدوار الغرام، ماتوا ولسه الأفلام لحد النهاردة بتذاع حتى الآن. ده عبارة عن سيئات مستمرة تصل إلى العبد، إلا أن يتوب العبد. برضو المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات أحياء منهم والأموات، كل ده الآن بكل أسف، وإحنا أصبحنا في عصر السي دي، يعني ما عادتش المسألة مقتصرة زمان كزمان على واحد يروح السينما ولا الكلام ده، لا، الآن كل هذه الأشياء بيحتفظ الإنسان بها. تبقى المرأة تابت واحتجبت عن الخلق وهي عارية في أيدي الخلق بسبب الأفلام والكلام ده. طيب، المرأة إذا تابت أو الرجل إذا تاب، كان ممثل وتاب، ممثلة وتابت، مغني تاب، مغنية إلى آخره، ماذا يفعل؟ فعلا ندم وأيقظه الله عز وجل قبل أن يموت، وعلم فداحة الجرم، كم أضل من خلق سعروا، جعلوا الشهوات مستعرة عند الناس. طب ده تاب أو تابت، ما الذي تفعله حتى تبرأ؟ خلاص احنا قلنا خلاص السيديهات والكلام ده كله في ايدين الناس، وانا لا اريد ان يقنط احد ويقول إن ده ذنبي ملوش حل ملوش علاج، أنا رحت في داهية لا فائدة من التوبة، لا. أول شيء يعلن البراءة العامة، الجرائد، إنه متبرئ من تاريخه الذي مضى، ويناشد جماعة المنتجين لما عملوا القصة دي أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وكل من يحتفظ بأي سي دي مثلا أو أي شريط فيديو أو الكلام ده للكلام ده أنه يجب عليه أن يحرقه، لأنني لا أرخص لأحد. فنعم فعلنا هذا ونحن غافلون، تبنا إلى الله عز وجل، تمموا لنا التوبة. واحد يقول لي طب ما الكلام ده سيذهب أدراج الرياح، ما فيش حد هيعمل القصة دي. بالعكس، ده لما المرأة تتوب وتحتجب بيحصل نوع من النهم، انه عايز يتفرج عليها ليل نهار، فما فيش حد هيستمع لهذه النصيحة. لا، المنتج الذي بذل الأموال التي سيسأل عنها عشان يحصل الأموال دي أضعافا مضاعفة، وبكل أسف يتركها للورثة، بكل أسف يتركها للورثة يتمتعون بها ويسأل عن كل مليم فيها. وأنا أقول دائما، ليس هناك إنسان يستحق أن تدخل النار لأجله، فيش واحد غالي أبدا تدخل النار. احنا لسه بنقرأ الآية، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. انت سيب الفلوس دي لمين؟ سيبها لعيالك؟ طب ما انت عايز تدخلهم النار يوم القيامة اهو. المسألة العاطفة دي والرفق والشفقة والكلام ده انتهت خلاص، كل بقى إنسان وافى يوم القيامة، عادش بقى لا عمل ولا في شفاعات إلا لمن يأذن رب العالمين تبارك وتعالى. فأنت ممكن تقول لي أنا هعمل الكلام ده بس مش حد يسمع الكلام، أو على الأقل يكون معذرة إلى الله، زي ما عمل الجماعة المؤمنين من قوم موسى عليه السلام مع الذين اصطادوا يوم السبت، كما قال تعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. بيقولوا طب الناس دول اللي بيصطادوا يوم السبت واحتالوا حبسوا السمك يوم السبت واصطادوا الحد، فأهل الصلاح نهوهم عن ذلك، دي كانت في البداية، وبعدين طائفة منهم اصطادوا يوم السبت، وطائفة احتالوا حبسوا السمك في البحيرة وقاموا قافلين عليه عشان ما يرجعش البحر تاني، واصطادوا يوم الحد، قال لك احنا خلاص السبت ما اصطدناش اهو اصطدناه الحد. فبيقولوا لهم انتوا بتكلموا مين؟ ده هؤلاء لن يستجيبوا لكم، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، إنما أنت تعظ اللي بيستجيب، لكن إنسان لا يستجيب أنت بتوعظه ليه؟ فقالوا معذرة إلى ربكم، عملنا اللي علينا خلاص. عشان كده لما نزل العذاب الله عز وجل أنجى الذين ينهون عن الفحشاء بسبب أنهم تكلموا. مش لازم كلامك يتسمع، لكن لابد أن تثبت موقفا أن هذا لا يجوز، وانت عارف أنه مش هيستمع، بس أنا بكده عملت. بيذكرني هذا المبحث بما جرى للإمام البويطي أحد تلاميذ الإمام الشافعي رحمة الله عليهما، لما سجنوه بسبب قضية خلق القرآن، كان كل يوم جمعة الإمام البويطي رحمه الله يغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويخبط للسجان على الباب يقول له تعايز إيه؟ يقول ألبي نداء ربي، يقول حي على الفحي على الصلاة، عايز أروح أصلي. والبويطي يعلم أن السجان لن يخرجه، ده سجن، واللي سجنه الخليفة متوص عليه يعني. فيوم السجان يقول له ايه؟ يقول له عافاك الله، يعني ايه اللي حصل لك؟ انت يعني كده ولا ايه؟ فيقول البويطي يعمل ايه؟ يقول يا رب اردت ان البي داعيك فمنعوني، ويخلع هدوم. الجمعه اللي بعديه يغتسل ويلبس احسن الثياب وخبط على السجاد يقول له الكلمتين دول، البيط يقوم قايل الكلمتين دول برضه، ويخلع هدومه ويقعد وهكذا. طب لماذا فعل البويطي هذا وهو يعلم سلفا أن السجان لن يفتح له؟ معذرة إلى ربكم، أنا هعمل اللي علي. عشان كده احنا بنقول لمن لم يتب تب، تب قبل الموت. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، الحق توب قبل أن تموت. إن الأمر جد كله، ليس فيه ذرة لعب ولا مثقال ذرة من اللعب. الذي تاب ووفقه الله عز وجل إلى مراضيه وكشف الغشاوة عن بصره يعمل اللي بقول عليه، يعمل مناشدة في الصحف أن يتقوا الله عز وجل، وأن كل إنسان يمتلك أي حاجة يجب عليه وجوبا أنه يحرق كل هذا الكلام. فإذا فعل ذلك فقد أعذر إلى الله تبارك وتعالى وفعل شيئا يعني يقدمه بين يدي هذه المعاصي. فإنسان يموت ويبقى ذنبه بعده، والمعنى هذا معنى في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. الآية دي تفسر لنا قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن بعض الناس يحتج بهذه الآية إذا سمع مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل. الكلام ده فعلا بعض الناس رد هذا الحديث، فوضى اللي احنا عايشين فيه، يقول لك ده حديث مكذوب لأنه بيعارض القرآن. ابن آدم الأول قتل أخاه. الحديث يقول كل إنسان قتل أي إنسان من بعد ولدي آدم إلى أن تقوم الساعة، ابن آدم القاتل بيتحط على كتافه ذنب كان هو الذي قتل. فقال الحديث ده باطل. ما سر بطلانه؟ قال لك قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طب ده قتل أخوه وأنا مالي؟ طب ده يتحط عليه ليه؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، كل امرئ بما كسب رهين. احنا بنرد عليه بالقرآن نفسه برضه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومش كده بس، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هو لما واحد يجي يضل إنسان مش هذا الإضلال من كسب هذا البني آدم الذي أضل؟ ما هذا من كسبه، هو الذي أضله فصار من كسبه. فما ينفعش أنك أنت تعارض الآية بالآية، ده هذا فهم قاصر لمع لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا من جملة أوزاره كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يبقى الإنسان إذا عمل العمل أو سن سنة سيئة كما في حديث جرير ابن عبد الله البجلي وهو في صحيح مسلم اللي هو من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجور هؤلاء شيء ولا ينقص من أوزار هؤلاء شيء. عشان كده العبد إذا مات ومات ذنبه معه كان خيرا له، بخلاف ما إذا ترك الذنب يسن سنة سيئة يجيب لنا أعياد من أعياد الكافرين، ويفضل يكتب ليل نهار يزين هذه الأعياد. بدأت الناس تنفعل وتعم وتعيد نفس الأعياد، عليه وزر هذا. كل عمل سيء يتركه العبد خلفه يتوارثه العباد في صحائفه السود، يبقى دي اسمها ايه؟ السيئات الجارية. يبقى إياك والسيئات الجارية، لأنها تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحاجة الثالثة التي ينبغي أن يحذر المرء منها الغرور. إياك أن تغتر بعملك، بل يجب أن تغسل يديك من هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وحديث ورد في مستدرك الحاكم وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أذكره لتبيين المعنى، لبيان المعنى فقط، لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر يقول إن عبدا من عباد الله عز وجل عبد الله في جزيرة 600 عام، عبد الله في جزيرة 600 عام، عايش في الجزيرة في قحف رمان وفي عين أو ماء عذب بقدر الإصبع، يأكل رمان ويشرب المية ويصلي. فسأل الله عز وجل من جملة ما سأل أن يقبضه إليه وهو ساجد، وفعلا قبض هذا العبد وهو ساجد، ويشبه أن تكون هذه من أخبار أهل الكتاب. فقال الله عز وجل: أدخل عبدي الجنة برحمتي. قال: يا رب بعملي. أدخل عبدي الجنة برحمتي بعملي برحمتي بعملي. طيب، قال: ردوه، زنوا أعماله في مقابل نعمي عليه. حطوا في كفة نعمة البصر، وجابوا عبادة 600 عام حطوها في الكفة الثانية، طاشت عبادة 600 عام في مقابل نعمة البصر وحدها. فجروه إلى النار، فجعل يقول: يا رب برحمتك يا رب برحمتك يا رب. فقال الله عز وجل له: من خلقك ولم تك شيئا؟ برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك قحف رمان من الصخر؟ برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح؟ برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من قواك على عبادة 600 عام؟ برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي، كنت نعم العبد. فالواحد يغسل إيده من المسألة دي، لكن يجب عليه أن يبذل السبب، يجب عليه أن يبذل السبب الصحيح. مسألة الغرور بالعمل دي من أكبر المشاكل. يعجب المرء بعمله لا بد أن ينقطع عن العمل وهو يمشي. وطبعا هذا الغرور وهذا الإعجاب له حلول، يعني له أكثر من 4 أو 5 حلول الإنسان إذا سلكها يوم يتجنب الإيه؟ يتجنب الوقوع في الغرور بالعمل. طبعا الحقيقة برضو هذا الأمر فيه شيء من البسط، ويعني كثير من إخواننا يشتكون أنني لا أعطي فسحة من الوقت للذين يسألون، فأنا يعني رأيت في هذه المرة أن أجعل نصف الوقت تقريبا لإخواننا الذين يتساءلون، ونكمل إن شاء الله هذه المعاني في المرة القادمة إن جمعني الله تبارك وتعالى بكم مرة أخرى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.